بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله بترتيب ابن بلبان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابن حبان رحمه الله في كتاب العلم ابن وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبله. قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي، قال سمعت عاصمة بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني أتيتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: أما جئت لحاجة؟ أما جئت لتجارة؟ أما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، والملائكة تضغ أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال أبو حاتم رحمه الله: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم.
نعم، ليس كل عالم، والدليل على ذلك أن النبي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فدل هذا على أن فضل العلماء هذا إنما ليس في كل عالم أخذ بعلم الكلام أو بعلم السفسطة أو اطلع على علوم أهل البدع والأهواء، وإنما هو العالم الذي يأخذ بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العالم السلفي السني، عالم حدثنا وأخبرنا الذي على طريق العلماء السابقين، هذا هو العالم المحمود. فإذا ذكر فضل العلم فالعلم الشرعي، وإذا ذكر فضل العالم فالعالم الذي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أما العالم الذي يكثر الروايات ولكنه يرفع بها ويقيم بها مذهب الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الصوفية أو كذا، فهذا عالم ضلالة. إنما عالم الملة الذي يأخذ بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول حدثنا وأخبرنا، الذي مرجعه كتاب الله وسنة رسول الله. نعم.
قال: ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم.
والعلم النافع، العلم بوحي، العلماء ما ورثوا إلا ما أخذوه بالوحي، أما علم الكلام فإنه خارج الوحي. نعم.
وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء.
رحمه الله، هذا كلام جيد. ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. الجهمي من ورثة الأنبياء، المعتزلي من ورثة الأنبياء، الصوفي من ورثة الأنبياء، الرافضي من ورثة الأنبياء، ليس من ورثة الأنبياء إلا عالم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ كلام العلماء ونشره في الناس بالروايات الصحيحة، هذا هو العالم. فهذا من ابن حبان رحمه الله تعالى لفتة طيبة في أن هؤلاء لا يرون أخبارا لا يعونها، بل يدرون مغزاها ويقفون عند لبها. فإذا ذكرت فضل العلم كما في هذا الحديث فلابد من التنبيه على أي علم هذا الذي ورثه الأنبياء، وأي عالم من هذا الذي سيكون له الفضل. فإن هذا الحديث سوف يقوله كل أحد من أي طائفة منحرفة، يقول: والعلم والعلم عليكم بالعلم، لكن يريد علم ماذا؟ علم ما عندهم، لا علم ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تنبيه وقيد مهم جدا. فجميع الأحاديث الواردة في فضيلة العلم فهو العلم القائم على الوحي، وفي فضيلة العلماء فهو العالم السلفي السني الذي يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأحمد رحمه الله ومالك الشافعي وأبي حنيفة وهؤلاء الأربعة والفقهاء السبعة من قبله وسائر علماء المسلمين، هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما، وإلى الآن الذين يسيرون على طريقة العلماء الأوائل. هذا هو العالم الذي يمدح، وهذا هو وريث رسول الله. إذ ليس في تركة رسول الله تعطيل صفات، وليس في تركة رسول الله استشفاع بالأموات، وليس في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار قدر، وليس في تركة رسول الله سب صحابة. فكيف يكون العالم عالما محمودا وهو يبعد الناس عن هدي رسول الله ويحارب سنة رسول الله؟ نعم، هذا عالم على طريقة اليهود.
ذكر إرادة الله عز وجل، ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين لمن تفقه في الدين. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، فقوله ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين من تفقه في الدين. طيب، من أين أخذ هنا أن من تفقه في الدين فقد أراد الله به خير الدارين، الدنيا والآخرة؟ من أين استنبط هذا ابن حبان رحمه الله؟ تنكير خيرا في سياق النشر الشرط، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيرا عموم الخير في الدنيا والآخرة. وفعلا يا إخواني لا أرفع من العلماء في الدنيا والآخرة، ولهذا لو لم يكن من فضل للعلم إلا هذه لكفى. لكن من سعى في تحصيل خير الدنيا، خير المنصب، خير المكانة، فإنه لا أجر له في ذلك. لكن هذه تأتي تبعا، لكن ويسعى إلى الخيرية التي فيها تبصير الأمة وتحصيل سبل الأجور وكذا، ثم في الآخرة أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، فالذين يلون الأنبياء هم العلماء، ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون. فكل هذا مبني على العلم، فلا أحد أرفع، لأنه ما جهد مجاهد ولا أنفق منفق إلا عن طريق العلماء. نعم. وأيضا لابد أن نعلم أن يفقهه في الدين، أن الفقه هذا ليس هو مجرد حفظ الروايات بل والعمل بها. فالفقيه من علم وعمل، من علم وعمل. فمن يريد الله بخير يفقهه في الدين، فيوفق الله عز وجل للعلم والعمل. والفقه خصوص الفهم، وخصوص الفهم يسلم إلى العمل، فيكون هذا العالم جامعا بين العلم والعمل. فهنيئا للعالم الرباني، فهنيئا للعالم الرباني. وأيضا يا إخواني بشرى لهؤلاء العلماء، الله ما حد ولا نجد في الشرع حدا معينا إذا وصل الإنسان إليه كان عالما، وإذا لم يصل إليه لم يكن عالما. وإنما إذا كان الإنسان راسخا وفاهما وعالما بالآثار ومبلغا ذلك للناس ومرتبطا بالأوائل، فإنه يدخل في ذلك، وإن كانت رتب العلماء تتفاوت. فالعالم يدخل إن شاء الله تحت أيضا طالب العلم اللبيب الذكي الذي يفهم مراد العلماء في فهم النصوص وينقل هذا الفهم للناس، وليس باللازم أن يصل الإنسان إلى رتبة أحمد. إذن العلماء في الأمة قليلون، أو يصل رتبة شيخ الإسلام، إذن العلماء قليلون. لكن العالم هو العالم بالشريعة، العالم بالآثار، المتقن لها، الذي عنده الأدوات العظيمة في الفهم، ثم بعد ذلك يتفاضل العلماء ويتفاوت العلماء في ذلك. نعم.
قال ذكر إباحة الحسد لمن أوتي الحكمة وعلمها الناس. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد قال أنبانا محمد بن راجع قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا داوود الطائي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
خير رجلين في الأمة رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، المراد بذلك النفقة الكثيرة، ورجل أتاه الله حكمة وعلما وقرآنا فهو يقضي بها ويعلمها، فالعالم والمنفق. فخير الرجلين في الأمة العالم والمنفق، لأن آثارهما عظيمة، فبالعلم يعرف الناس الحلال والحرام، وبالنفقة تقام مشاريع الخيرات ويسد حاجة الناس، فيعاني الناس على إقامة دينهم. قوله هنا ذكر باحث الحسد أخذه من قول النبي لا حسد، ولكن الحسد هنا معناه الغبطة، ليس الحسد المذموم، فإن الحسد المذموم مذموم في كل صفة، ولا نجد أصلا الحسد حسدا مذموما يذم عالما لعلمه، لكن قد يذم عالما لمكانته، ولا يحسد منفقا لتحصيل أجر النفقة، وإنما سيحسد منفقا لتبوئه مكانة في الناس وهكذا، لأن الناس مجبولون على محبة من يحسن إليهم، فالمنفق له مكانة في الناس، والعالم له مكانة في الناس، فالحاسد إن حسدهما يحسدهما على مكانتهما إذا كان حسدا مذموما. لكن الغبطة ليست في هذا، في المكانة عند الناس وكذا، إنما الغبطة في مكانة العالم لما سيحصله من خير عند الله عز وجل عظيم، فيتمنى الإنسان أن لو كان عنده مثل ما عند العالم، لو كان عنده مثل ما عند المنفق، فيحصل الأجور التي يحصل هذا، فهنيئا له، وإلا فهو يحب العالم وهو يحب المنفق، لكن يتمنى أن لو كان مثله، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة نفر. نعم.
قال ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه. قال أخبرنا عمران بن موسى بن نجاشة حدثنا هدة بن خالد القيسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم أخلاقا إذا خطبوا.
نعم، يعني أتى بهذه الرواية ليبين فضيلة الفقه. يقول ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه، أي مع فقهه، فالرواية المشهورة خياركم أحسنكم أخلاقا، أتى بهذا اللفظ ليبين أحسنكم أخلاقا مع الفقه إذا فقهه. فعندنا إذن الضابط في الخيار هنا إيه؟ إذا كان حسن خلق مع فقه مع علم، فعلا سبحان الله قد يكون حسن خلق مع بغير علم، فتراه مثلا يضع الأمور في غير نصابها ويقول هذا حسن خلق. حسن الخلق أن تأتي لأبيك بالدخان إذا احتاجه، لا تكسر قلبه، حسن خلق. إذا أراد علبة سجائر هاته له، أن تأتي له بالتلفاز ولك أنا أريد أن أسلي نفسي، تأتي له بالتلفاز وفيه ما فيه من الأفلام والمسلسلات، من حسن الخلق. من حسن الخلق أنك أنت لا تشدد على من يترك الصلاة أو من تترك الحجاب، لا تحرجها، لا تحرجها. من حسن الخلق ألا ترد يد المرأة إذا مدت يدها إليك لتصافحك، فليس من حسن الخلق أن تقبض يدك وتقول أنا لا أصافح النساء. من حسن الخلق أن تربي الكلاب في بيتك وتطعمهم وهكذا، من حسن الخلق. فقد يظن ظان أن حسن الخلق هكذا، وفعلا بعض الناس عنده أخلاق جميلة ولين في التعامل، لكن في غير موضعه الشرعي، في غير موضعه. ومن ذلك مثلا بعض المنفقين، قد تقول له مثلا يعني أنت تبني مساجد لأهل البدع والهوى، يعني بناديهم خلاص، يعني مسألة بأنك أنت توجه نفقته مثلا إلى النفقة في السنة، يعني بلاش تبني مساجد لكذا، أو تعين هؤلاء أو تعطي هؤلاء، يعني أهل الحق وأهل السنة. يقول لك شيخ بس بقى برضو يعني حتى لو عندهم أشياء بس برضو بيدعوا إلى الله وهو ربنا نافع بهم، فهذا لا ينفع بل قد يضر ويأثم على نفقته تلك. أنا أعطي حزب النور مالا يضع به اللافتات واللوحات وينفق على حزبه الليل والنهار، أنا أعطي، أنا أبني مساجد تحارب فيها السنة ويذكر فيها كلام أهل البدع والأهواء، هذه نفقة عليك لك هذه نفقة سترى مغبتها يوم القيامة، هذه سيئة وليست حسنة، إنما النفقة التي يقام بها دين أو يسد بها حاجة شرعية هذه النفقة، إنما النفقة التي تقام بها صلوح البدع، ترى بعض الحزبين عندهم مساجد متعددة الأطباق والأدوار، وما الفائدة في النهاية؟ يخرج خطيب يؤذز الناس. نعم، فهذه الرواية فيها ضابط مهم، خيركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقه. نعم،
ذكر البيان بأن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقهوا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شميل قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن في الخير والشر.
معادن يا أخوان، الناس معادن، فيه ذهب وفيه فضة، في نحاس وفي حديد، الناس معادن، معادن في الخير والشر. في واحد لا يرجى منه إلى الخير، في واحد لا تتوقع منه إلى الشر، إذا ذكر أعوذ بالله، ولأن هذا ربنا يكفينا شره، ليه؟ ده حديد مصدي أصلا معروف إذا ذكر. وفي واحد ذكر ما شاء الله تبارك الله، تجي أنت ده نفسي أقابله أو أشوفه أو كذا، ما شاء الله ما عندوش بنت تزوجها، ما عندوش ولد يزوجه، ما عندوش مش عارف ايه. ناس معادن، ذكر رجل ذكر بالخير والحمد لله عند اهل الفضل ذكر بالخير، فالناس معادن، ناس معادن، فيه ذهب، فيه ذهب وفي درهم وفي فضه في حديد وفي رصاص على حسب. فالناس معادن في الخير والشر، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، يبقى مع العلم مع الفقه. شوف هذا من ابن حبان لفتة دقيق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقه، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يبقى إذن العلم ما غاض فضيلة، فكل فضيلة يزينها العلم وهي بغير العلم خطر، ينفق بلا علم فقد يبني صروح الضلالة، حسن خلق بلا علم فقد يعاون ويساعد أهل الفجور، دعوة بلا علم فيكون داعية شيطان، نصيحة بلا علم فتكون بمعصية لا بطاعة، إصلاح بين الناس بلا علم فتضيع الحقوق، معلم بلا علم، طبيب بلا علم، مهندس بلا علم، قاض بلا علم، سائق بلا علم، زوج بلا علم، بائع وتاجر بلا علم. انظر ماذا سيترتب على ذلك، سيترتب على ذلك الفساد العريض. إذن كل وظيفة وعمل إذا انطلق من العلم كانت وظيفة شرعية، وإلا فمخاطرها أكثر من منافعها وذمها أكثر من حمدها. نعم،
قال ذكر البيان بأن العلم من خير ما يخلق المرء بعده. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة هو الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي هنيكة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما يخلق الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية تجري يبلغه أجرها، وعلم ينتفع به من بعده.
ثلاث: ولد صالح يدعو له، فهذا انتفاع الرجل بولده إذا كان صالحا دعا له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، عمل صدقة في حياته فبقي أجرها، مسجد بني، كتاب وضع، سبيل من سبل الخير، وقف ترك، وهكذا، وعلم ينتفع به من بعده. دل الناس على علم شرعي، علم سلفي، فعمل بذلك طلبة فنشروا ذلك، أو صنف مصنفات فورثت عنه. نعم.
وعلى أبو حاتم رحمه الله قد بقي من هذا النوع أكثر من 100 حديث بددناها في سائر الأنواع من هذا الكتاب لأن تلك المواضع بها أشبه.
الله أكبر. نعم.
ذكر الأمر بقال في زلات أهل العلم والدين. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن عبد الجبار ومحمد بن الصباح وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا أبو بكر بن نافع العمري عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم.
الله أكبر. يا أخي تبوبات دقيقة. سبحان الله سبحان الله. شوف ابن حبان يعني إذا سبق في فضل العلماء ما سبق فاعلم أن العالم ليس معصوما. العالم له زلات، العالم يخطئ، ليس من شرط العالم العصمة. إذا لن يكون في الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، لكن العالم يصيب ويخطئ، يؤخذ منه ويرد، كما قال بعض السلف كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله مالك، وهذه حقيقة مقررة أن كل واحد يأخذ منه ويرد، وأن العالم له زلات. من ذا الذي يحصي العلم؟ لكن العالم متحر للخير والسنة في كل باب يتكلم فيه، لكن قد يصيبه وقد لا يصيبه، قد يعلمه وقد لا يعلمه. ومن هؤلاء الذين تقال زلتهم لفضلهم أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، عالم كبير من علماء المسلمين وصاحب عقيدة سليمة صحيحة سديدة على وفق منهج أهل السنة والجماعة، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الإيمان أخطأ فيها رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان مع دعوته للعمل وإيجاب العمل وفسق من ترك العمل واستحقاقه للوعيد. بل عند أبي حنيفة وفي مذهبه من الأمور التي ينتقد بها الإسلام الشيء الكثير، لكنه أخطأ في تعريف الإيمان فزل في ذلك رحمه الله، فلم تتابعه الأمة على زلته، لكن سلفي الأسماء والصفات، سلفي التوحيد، سلفي الصحابة، سلفي القدر، سلفي القرآن، سلفي كل الأصول على أصول السنة والجماعة، سلفي في التحذير من أهل الكلام ومن أهل الآراء ومن اتباع أهل البدع والأهواء، كعمرو بن عبيد حذر منه نصا، ومن المعتزلة ومن القدرية، ودعا إلى السنة والاتباع، وأمر بأن كل قول لا يوافق السنة فبول عليه، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى الإمام العلم من أئمة المسلمين فقها وقدرا ومنزلة ومكانة، مع تجنب الأمة زلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فإنه رحمه الله ما أصل لها تأصيل أهل البدع والأهواء، ولهذا فلوازمها موجودة، فهو يرى العمل ووجوبه ويرى حتمية ذلك، وأنه فاجر من لا يعمل وفاسق من لا يعمل، فهي زلة من زلاته. لكن ما بقي عند أبي حنيفة إلا كل خير. عقيدة أبي حنيفة رحمه الله عقيدة سلفية إلا في هذا، ومنه ومن هذه المسألة اللي يقول جهمي، واللي يقول مرجئ غال، واللي يقول بنوا على هذه كل سيئة، واستدلوا أيضا على أمور نجا منها وتاب منها رحمه الله تعالى، فما زالوا يذكرون بعد توبته منها رحمه الله، وذكروا نقولات سابقة كانت حال وجود أبي حنيفة على هذه السلبيات سابقا، حتى أنه قد وصل في بعض الأطوار إلى أنه كفره البعض، لكنه رحمه الله بعد كل هذا مات على ما مات عليه من الفضل والعلم، وتلقت الأمة بعد ذلك القبول. فإن قال قائل على ما نأخذ كلام الأوائل وكلام صدر الأمة فهم أعلم، نقول إنما تكلموا بما وصلوا من علم في ذلك، ولكن هذا فقه وتلك كتبه موجودة، فأين الذي أخذ عليه رحمه؟ أين الكفر عند أبي حنيفة وموجود ومات عليه؟ أين الخروج على السلاطين عند أبي حنيفة ومات عليه؟ أين هذه الأشياء التي انتقدت عليه حتى قيل فيه ما قيل لما كان عليها ثم رجعنا رحمه الله تعالى وتاب منها ومات على الإمامة في الدين فلم يؤخذ وبقي يؤخذ على أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا ما كان في مسألة الإيمان. أما مسألة الآراء وتقديم الآراء وكثرة الرأي عنده فلابد أن نعلم أنه ليس الرأي الذي ذهب إليه أبو حنيفة في مصدمة النص، لكن خفي على أبي حنيفة مسائل أكثر من غيره في السنة، فكان يفتي بالقياس لعدم علمه بالسنة بذلك. وكل مذهب فيه من هذه المسائل التي خفي على الأئمة فيها السنة فأفتوا فيها بالرأي الذي هو القياس المعتبر عند عدم العلم بالسنة أو عدم ثباتها عند إذ وصلته أو تأويلها على محمل معين. ولكن الحمد لله قبلت الأمة أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وقد نص شيخ الإسلام في مواضع عديدة على أن عقيدة أبي حنيفة رحمه الله هي عقيدة الأئمة مالك والشافعي وسفيان الثوري والأئمة من بعده، هي عقيدة واحدة سوى ما أخذ عليه في مسألة الإيمان. هذا أبو حنيفة يا أخواني. ومر معنا فصل ماتع في جامع بيان العلم أهل العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا، وعلى هذا الأئمة والعلماء. فلا تسمعوا هؤلاء المتشددين الحدادية التي تأخذ كلاما مضى وسبق في أبي حنيفة رحمه الله تعالى تاب منه ورجع، وإلى فليأتوا من كتب أبي حنيفة ومن فقه أبي حنيفة المعتمد الآن ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، سوى مسألة الإيمان ما عدا ذلك أين الكلام في هذا؟ وهو رحمه الله تعالى أخطأ وزل فيها. فأقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم، وأبو حنيفة له هيئة ولو مقام في الدين عظيم، ولسنا بأعمق فهما من ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الأئمة من بعده، ولهذا نجد طبعات الكتاب الأخيرة السنة لعبد الله بن محمد حذف من هذه الأشياء بعلم من العلماء، لأن هذا أمر ومضى، فما الداعي أن يبقى وقد تاب رحمه الله تعالى. لهذا كانت الطبعات الأخيرة في هذا الكتاب حذف منها هذا الفصل الطويل فأبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام معتبر، أبو حنيفة إمام معتبر في العقيدة وفي الفقه، لا يقال إمام في الفقه وفقط، بل هو إمام في الفقه وإمام في العقيدة، سوى هذه المسألة التي زل فيها ونص عليها العلماء. تباتم إخواني. والذي عنده شيء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في عقيدة المسلمين في الأسماء والصفات، تصريحاته رحمه الله تعالى في هذا وفي الإيمان بالقدر واليوم الآخر وعذاب القبر ونعيمه، وفي الصحابة وفي الإمامة وفي التعامل مع الأهواء وفي التحذير من علم الكلام، كل ذلك وارد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الحمد لله على عقيدة السلف، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولعلك تأتي ببعض المواضع لو هذا، شوف كلام شيخ الإسلام في اعتقاد أبي حنيفة على اعتقاد الأئمة الثوري وغيره. نعم هنا نعم عقيدة مين عقيدة ليه؟
العقيدة الصحوية هي عقيدة
لا،
لأن الصحوي أخطأ في هذه عقيدة
أبي حنيفة. نعم، إلا ما أخذ على الطحاوي نفسه، فقد يؤخذ على الطحاوي نفسه مسائل ليس عند أبي حنيفة سوى مسألة الإيمان. نعم طبعا 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 اي طبعا مين تمام حديث اقيله تمام لكن ابن حبان نحرير والله دقيق سبحان الله يا اخوان. عرفتم ليه يا اخواني كتب السلف بتنحى قصدا يا إخوانا اللي يقول لك يعني هو لازم الكتاب، قوله لازم طبعا. عرفتم يا إخواني؟ لأن هذا الكتاب شوف يشكل العالم الذي يقرأ، يشكله غصب عنه، وإلا يهرب، ولا يهرب، يا يشكله يا يسير العالم حسب تبويباته، يا ما يهرب يقف في الدار ما يقدرش. لماذا الكتاب؟ لأنه لا مهرب منه. لماذا الكتاب؟ لأنه ضابط يلزمك. لماذا الكتاب؟ فقه مسبوق. لماذا الكتاب؟ ميراث منشور. لماذا الكتاب؟ ربط للحاضر بالماضي. لماذا الكتاب؟ خروج من رأي الشيخ إلى من سبق. لماذا الكتاب؟ حصانة المنهج. لازم الكتاب. إنما تمسك الميكروفون وتلعب على الناس وتجيب لي مسألة من هنا مع مسألة من هنا مع حديث تفهم فهما باطلا، ولك يعني ما أنا بقول العقيدة، العقيدة في ثنايا خطبي ودروسي، في ثنايا خطبي ودروسي. أي عقيدة في ثنايا؟ لماذا ضيق الصدر بالكتاب السلفي؟ لماذا؟ لماذا وأنت سلفي؟ سلفي كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فلماذا الكتاب السلفي؟ فهذه تبويبات رائعة، ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين. مع أن الحديث عام ولا لا يا إخوان؟ حديث عام، أقيلوا ذوي الهيئات زلتهم، في علم ولا في غير علم. فإذا زل الواحد ولو لم يكن عالما وليس من شأنه التمرد، إذا زل ارحم هذا الرجل. هذا الرجل رجل صالح في قومه، زل في شيء اعف عنه، أستر عليه، ليس من عادته هذا، ليس مجرما ولا متمردا. فأقيل ذوي الهيئات زلتهم واستر عليهم. وليس هذا في العلم فقط، لكن لما كان الحديث في العلم هنا، ولما كان العلم هو الحياة، فكان أولى وأعظم صنف من ذوي الهيئات العلماء. ولهذا إذا قال واحد تبع على ما لا تخاطب نفسك يا رجل، أنت عمال تتكلم في فلان وعلان وكذا ودول من ذوي الهيئات، نقول ذوي الهيئات لهم العلماء الذين لهم قدم راسخ ولهم قدر معلوم في العلم وتعليم الناس. إذا زل ليس الذي لا يعرف بسنة ولا بسلفية ولا بكذا، وإنما ما عرف إلا بالتمييع وفتح الأبواب أمام أهل البدع والأهواء، ده ليس من ذوي الهيئات، ده ذوي الهيئات الدنيوية الذين لا تبنى هيئاتهم على الصلاح وعلى التقوى وعلى مراعاة الشريعة. نعم كلام ابن كثير تحاول هو تمام، لا يعرفون بالشر، لا يعرفون بالبدعة، لا يعرفون بالضلال. وتقول يا أخي أقل عثرته، أقل عثرته يا أخي، هي عثرة يا أخي، هي عثرة، ده عثرات، عشرات العثرات. نعم نعم، يبقى كلام العلماء هنا كلام ابن كثير الطحاوي وكذا في ذوي الهيئات اللي هم ايه؟ اهل الصلاح، اهل الاستقامه، الذين ليسوا معصومين. فان وقعت زله فلا اشكال في ذلك، ان شاء الله يعفو عنهم الناس ويسترون عليهم. نعم.
وذكر ايجاب العقوبه في القيامه على الكافر العلم الذي يحتاج اليه في امور المسلمين. فأخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، فأخبرنا النضر بن حميد، فحدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم البناني، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة. فلذكر خبر ثاني مصدق.
هذه كلها تبوبات سبحان الله تمثل كتابا في العلم. هذا الكتاب كتاب العلم، هذا كتاب منفصل، في تبوباته رحمه الله وضع كل ما يحتاج هذا الباب. فمن كتم علما إذا كان عنده علم شرعي وكذا وكتمه ولم يخبر الناس به ولم يعلم الناس إياه فإنه متوعد بهذا الوعيد العظيم، تلجم بالجم النار يوم القيامة. نعم، في محل الكتمان، فإن العلم دائر بين القلب واللسان، واللجام أيضا في هذا المكان، فتلجم بلجام منها. كما أنه كتم العلم فإنه يعاقب من جنس ما كانت معصيته وزلته ومعصيته وبعده عن إبلاغ هذا العلم الذي يتعين عليه، فإنه بكتمان العلم تكتم السنن، وإذا كتمت السنن ظهرت البدع وتمكنت في الناس. نعم.
وقبل إنسان يسابق بصحة ما تفرناه، قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال حدثنا أبو الطاهر المصطفي، قال حدثنا مواد، قال حدثني عبد الله بن عياش بن ابن عباس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الخبري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. قال: ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم إذا علم أن قلوب المستمعين لا له لا تحتمله. قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن مسطام بالأبلتي، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الحيدي، قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة متوكئا على حسير، إذ جاءته اليهود فسألته عن الروح فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية.
سبحان الله. يعني يقول: ولا يدخل في كتمان العلم المذموم هذا من كتم العلم لمصلحة شرعية، ومن ذلك إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله. يعني يا إخواني، يعني هناك من العلم ما لو أخبر به العالم وقعت فتنة وفاتت مصلحة وقعت مفسدة. ولهذا ذكر أن الحسن أنكر على أنس تحديث الحجاج بحديث العرانيين، وأيضا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ: أفلا أخبر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أو لا تخبرهم فيتكلوا. قال ابن عبد الوهاب: وفي جواز كتمان العلم للمصلحة، أن العلم قد يكتم للمصلحة فلا يدخل في هذا. فإن كتمان العلم من العلم، في هذا كتمان العلم من العلم، فإن الإنسان يعرف هذا النوع ويعرف ما ترتب عليه ويعرف وعالم بحال المتلقي، فحينئذ يكتم، فيكون كتمان العلم من العلم. عند البخاري أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. إذن قد يكتم الإنسان نوعا من العلم، ليس كتمانا دائما، وليس أن هذا العلم يعرف من قبله فقط، وليس إلى أن يموت، بل يكتم في وقت مخصوص عن شخص مخصوص في مسألة مخصوصة. يجي واحد الآن مثلا يا إخواني، واحد مثلا يقف الآن هو ينتظر فتوى سترتب على مفسدة، سألك سؤال: يا عم الشيخ ماذا تقول في كذا؟ فأنت تعرف أن هذا الرجل لما يريد جوابا معينا، هو لا يريد تعظيم حرمة الله، ولا هو يسأل عن العلم للعمل، إنما يريد رخصة فقط في، فحينئذ لا تجبه، لأن هذا سترتب عليه شر قد يسفك به دم. نعم. على حسب، يعني مسألة المساجد والموضوعات المتناولة في المساجد على حسب المسجد، حسب ورود الإخوة على المسجد مرة ولا أكثر من مرة ولا كذا في انتقاء الموضوعات. لكن موضوع مثلا زي التوحيد والاتباع هذا يعني موضوع دائما ابدأوا به في المساجد، دائما يبدأ به في المساجد التوحيد والاتباع. مفردات بقى الاتباع أتكلم بقى في المظاهرات وأتكلم في الخروج وأتكلم في الجماعات وأتكلم في كذا، يضيق ويتسع عرضا وانتقاءا. قد أتكلم أيضا في الجماعات والخروج، لكن في واحد يتكلم بكلام يظل ويستدل عليه ويسفه من ذهب إلى خلاف هذا وكذا، حتى قد يحصل انفجار في المسجد أثناء الخطبة. لكن قد أتكلم بقدر، لا أضغط على الجرح ضغطا قد ينفجر، أجل هذه. وفي نفس الوقت تكون أنت لست بكاتم العلم، وعلى من أراد المزيد أن يرحل وأن يطلب يكفيك أن تعلم أن الإسلام ليس في جماعات ولا أحزاب، وأن الجماعات هذه كلها منحرفة، مش لازم أقول لإخوان المسلمين ولما عملوا وهو في كذا وكذا، يعني تنبه وتأتي، وهذا سيد قد قال وهذا حسن البنا قال. لا، إذا ذكرت الجماعات بصفة عامة وإنسان ما يعرف الجماعات جميع أصنافها ونوعها وكذا، وأننا أمة واحدة، وأن الجماعات هذه وأحزاب على خلاف الإجماع الذي أجمعت الأمة على الاجتماع، وأن هذا لم يكن دين محمد بل هو دين جميع الأنبياء، وأننا لا ينبغي أن نخرج عن جماعة المسلمين ومنهم الحاكم، وأن ننازع الأمر أهله، فهذا الخروج وتلك الميادين وكذا ليس من الإسلام في شيء. خلاص أنا عرفت المسائل، أزود عن هذا؟ أزيد عن هذا؟ نعم، لو كان الأمر يحتمل حسب ما أرى أمامي وما أعلم من أهل المسجد وكذا. فإذا هذه مسائل تضيق وتتسع، تضيق على حسب المصلحة، وكل أخ يقدر هذه أمامه. نعم نعم، اللي هو إيه؟ اللي هو اللي احنا الباب اللي احنا فيه، ذكر الخبر ده على باحث كتمان العلم بعض ما أعلم من العلم إذا علم أن قلوبا له لا تحتمل. من أين أخواني يستنبط هذا؟ فسألته عن الروح فنزلت فسألك عن الروح، ها؟ تمام. طيب، والروح علم، العلم بروح لا فائدة فيه ولا قيمة له، ولا قيمة له. لكن أحوال الروح وشؤون الروح أعلمت الشريعة بها، أحوال الروح. أما كنه الروح، كنه الروح هذا لا علمه النبي ولا غيره، لأنه لا فائدة فيه. فدل هذا على أنه ما لا فائدة فيه تذكر، وما قد يكون يترتب لا يترتب عليه عمل، فهذا يكتم فيه العلم ولا يخبر به صاحبه، يعني يقاس على هذا كما هو هدي القرآن. فلما لم يكن في العلم بالروح ككنه فائدة، لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهنا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم شارحا ذلك، سألك عن روحي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أنتم ما عندكم أصلا علم بالروح حتى تسألوني عن ذلك، حتى تسألوني عن ذلك. فيقاس عليها أن كل ما لا يترتب عليه فائدة فإن الإنسان لا يتكلم فيه ولا يبثه ولو كان حتى معلوما. ولهذا قال إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله، لا تحتمله ولا نفع فيه. نعم بالقياس، يعني بالقياس لأن لا فائدة فيه. بس حديث الناس يعني ما أظن هذا أثر علي وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث معاذ رضي الله عنه صريح. لعل إيه؟ لا، هو في إذن في النهاية النبي ما علم، فنقول يقاس عليه. ليه ما علم؟ لأن كون الروح لا فائدة فيه.
بعض الأشياء
هي ما احنا بنقول لك ما بيقاس عليها بقى، يعني تنزلها على عالم ايه؟ ما تنزله على عالم، تنزله على عالم انه ما لا فائدة فيه ولو علمه، لكن لا فائدة فيه في 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 المستمع، او قد يترتب عليه مفسدة فلا يؤلم به. ما احنا نبهنا، لا احنا قلنا النبي ولا علم بعد، لكن هذا لان الله عز وجل ما اخبر.
هذا لا يكون من كمال العلم، لان الانسان لا يعلم، فنقول الاستدلال جثه لله وليس جثه للنبي. ولم يكتب ما لا يعلم اصلا، لم يكتب لم يعلم اصلا.
نعم.
فنقول الاستدلال جثه لله وليس جثه للنبي. الله يعلم مع ذلك لم يخبره.
صحيح. ما احنا معدم اخبار الله عز وجل ليه؟ لأن كونه الروح لا يترتب عليه مصلحة، لكن أحوال الروح علمها النبي وأخبر به، أحوال الروح. أما كونه الروح ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا قلنا ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كتم علما حتى يقال هذا، نقول يقاس على هذا الذي ما أخبره الله عز وجل به، يقاس عليه ما قد يعلمه النبي ولا يخبر به، ما قد يعلمه الصحابي ولا يخبر به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ ألا يخبر، وابو هريرة ما أخبر بما علم أيضا عن بعض أمور الإمرة وكذا، مما قد مما لا ترتب عليها علم حلال وحرام. ولا أبو هريرة ما يكتم علما هو علم حلال وحرام، لكن قد يكون بعض أسماء بعض أحوال لا ترتب عليها علم، لكن نشرها في الناس قد يؤدي إليه إلى مفسدة. نعم.
دون غيره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرف في المدينة وهو متكئ على عشيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: لو سألتموه، فقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الروح. فقام ساعة ينقض الوحي، فعرفت أنه يوحى عليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قرأ: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، الآية. قال: ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال: أخبرنا أبو يعلى، قال حدثنا مسروق بن المرزبان، قال حدثنا ابن أبي زائدة، قال حدثني داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا: لم نؤت من العلم نحن إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة، ومن يؤت التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية.
نعم. وهل أنتم على توراة موسى عليه السلام حتى تقولوا أوتينا التوراة، أم حرفتموها؟ فأنتم لستم على التوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى، وإلا لآمنتم واتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقرأ عند ذلك ما يستحب. أي تبوبات جليلة، سبحان الله. نعم. تصريح في الاعتقاد. نعم. اقرأ يا إسلام، هذا كلام ما الشيخ الإسلام في أبي حنيفة. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ما تكون في رجلين اختلف في الاعتقاد؟ فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال. وقال الآخر: إن الله سبحانه لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان. فبينوا لنا ما نتبعه من عقيدة الشافعية رضي الله عنه وما الصواب فيه. فأجاب: الحمد لله، اعتقاد الشافعي رحمه الله واعتقاد سلف أئمة الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارمي وسهل بن عبد الله التشتري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله.
فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة.
واضح؟ إذن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يجعل أبا حنيفة كسائر هؤلاء الأفاضل العلماء الكبار الذين روي عنهم الاعتقاد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل، وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طلبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم.
فألحقه أيضا فألحقه بحنيفة به. أعد كده ذكر بحنيفة.
قال فينسبون إلى الشافعي وأحمد ابن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام.
إذن ألحقه رحمه الله تعالى، ألحق أبا حنيفة رحمه الله تعالى بالأئمة ومن جملة أئمة المسلمين، ولو كان هذا من أئمة الإرجاء والتجهم وكذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا فالحددية في حقيقة أمرهم يبغضون ابن تيمية رحمه الله في كلام هذا عن أبي حنيفة وفي رسالته رفع الملام على أئمة الأعلام، يبغضونه ولا يرونه سلفيا. أعلم هذا من عشرات السنين. أنا محمود الحداد لا يعترف بابن تيمية أصلا، لا يعترف به رحمه الله، فينتقدون هؤلاء. والذهبي وابن عبد البر كل هؤلاء ينتقدونهم. فكل من يتكلم عن إقالة العلماء من زلاتهم وعدم متابعتهم عليها والتفريق بين الزلة والانحراف تنتقدهم الحددي. ولهذا قام هذا الصعيدي الحداد المحترق لما تكلمنا في عبارة الألباني رحمة الله عليه، فإذا به يقوم علينا قومة عظيمة يقول: بل هو جهمي، يعني ما رضي أن تخطئ عبارة، ويريد أن يلزمك بأنه جهمي. فقوم قاموا عليك لأنك خطأت العبارة ويريدون إلزامك بأنها عبارة سلفية، وقوم قاموا عليك يريدون إلزامك بأنه جهمي. والحق ما قرره الألباني رحمه الله تعالى من أن الواحد يؤخذ منه ويرد مهما كان إمام، فالعبارة خاطئة، كما انتقد رحمه الله تعالى كثيرا من الآئمة، كما انتقد شيخ الإسلام في تقديم رسالة رفع الأسطار، وكما انتقد ابن كثير وابن القيم في مسألة الميثاق، وكما انتقد. فالعبارة خاطئة ليست من عبارة السلف، ولكنه ليس مرجئا فضلا عن أن يكون جهميا كما تقول الحددي. نتبع في ذلك سبيل العلماء بما حكم العلماء على هذه العبارة. هؤلاء ما يستحيون، والله يا أخوان هؤلاء ما يستحيون، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأنهم ليسوا طلبة علم، إنما هؤلاء طلبة فكرة طلبة هوى، وإلا سر على العلماء. نحن نتكلم هذا الكلام في أبي حنيفة ونحن نعلم أنهم أيضا ينتقدون انتقادات شديدة جدا في أبي حنيفة أيضا، لكن إحنا صلاة نشر غدا إن شاء الله كلام الأئمة في الأمة بإذن الله، ولو قالوا ما قالوا احنا ننتظر هؤلاء. هننتظر يا اخواني يأتي ابن تيمية في هذه الأمة حتى يصحح لهم هذه الاعتقادات؟ ما هذا كلام ابن تيمية لو كانوا يعقلوا شو يقولون ابن تيمية وابن تيمية؟ هذا ابن تيمية طيب خذوا كلامه، لكنهم لا يأخذون بكلام ابن تيمية في هذا، ولا يأخذون بكلام الألباني في هذا، ولا يأخذون بكلام كذا. هؤلاء يأخذون ما وافق هواهم، لهذا الحمد لله يعني احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحرص على هذا، وان اخواننا وان يعني طلبتنا يعلمون هذا وانشروا هذا في الناس، كلام في ابي حنيفه والكلام في عباره الالباني والكلام في الايمان والكلام في الخروج والكلام في المظاهرات والكلام في العزل كلام الائمه الحمد لله، كلام كتب اهل العلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما عندك انحراف ولا خروج عن كلام العلماء، لا يمكن نتكلم في مسألة بعيدة عن العلماء أبدا، مستحيل. لما نقول له سيب كلامه في الألباني ما تخلي الألباني يسيب كلامه في أحمد بن حنبل والشافعي والأئمة، ما تسيب أنت كلامك في فلان وعلان. علمنا قاعدة نسير عليها. فالحمد لله طالما أنك تسلك مسالك العلماء وتسير وراء العلماء، إذا انتقد شيئا فأنت تتبعه له خلاص. في أحد ما انتقد العبارة دي من علماء المسلمين؟ قل في أحد أصلا صوب العبارة دي من علماء المسلمين؟ يبقى كيف تنقلب المسألة؟ يبقى المفترض من ينتقد العبارة نكون معه، ولا من يصحح العبارة حتى لا ينسب عالم زلة؟ إذا هذا الشأن مع زلات العلماء، نأتي لزلات العلماء ونقول لهم حينئذ هذه ليست زلة، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، حتى لا يتسلط مغرض على العالم. هل تعامل العلماء هكذا؟ لماذا ما تعاملوا مع أبي حنيفة هذا التعامل؟ وقال أبو حنيفة ليس ما قاله مخالفا للسنة، بل هو من معين السنة حتى ينزه أبا حنيفة عما قد يقول المغرضون. ولماذا ما نزه ابن خزيمة وقالوا بل ما قاله ابن خزيمة هو الصواب الذي عليه منهج أهل السنة؟ بل قال شيخ الإسلام ولا يعرف عود القول بأن الضمير يعود على آدم في الثلاثة القرون الأولى المفضلة. هؤلاء ما يتعلمون يا أخواني، هؤلاء أصحاب أغراب، أصحاب هوى، أصحاب هوى. ولهذا ليس الشأن أن تطعن في العالم أو أن تبرئ العالم من زلته، إنما الشأن أن تحافظ على العالم وأن تحافظ على المنهج، فيسلم المنهج من زلة العالم ويسلم العالم من السقوط عند زلته. هذا الذي لا يفعله إلا الموفق، إلا الذي يسير على طريقة العلماء، يسلم المنهج من الزلة ويسلم العالم من السقوط بالزلة. هذا هو المنهج الصحيح. إنما تحول الزلة لتكون من دقيق فهم سلف الأمة، أو أن تجعل زلة العالم سقطة له لا قيمة له بعدها، إنما الموفق هو من يفعل هذا. ولهذا دي طريقة العلماء رحمهم الله في سائر العصور، أنهم لا يتبعون العلماء في الزلات، وفي نفس الوقت لا يسقطون العلماء بالزلات. رد برضو علينا مسألة هات يا رجل مين سبقك في التفريق بين الزلة والانحراف ديت، انت احدثت منهج جديدا اسمه التفريق بين الزلة والانحراف. ونقول ان النبي قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا منهج النبي عليه نفسه، إن ابن هذا سيد سوف يصل له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، والنبي يعلم أن الصحابة سيقتتلون، تقتلك الفئة الباغية أدنى الطائفتين للحق. ما أسقطها صلى الله عليه وسلم، ما أسقطها لأنها بتأويل. سماهم أهل السنة بغاة حتى لا ينسب المنهج، متأولون حتى لا يسقطوا. بغاة متأولون، لو أردت أن تحذف إحدى الكلمتين لا يصح، لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأخبر مع علمه بتلك الزلة، وصان الصحابة أعراضهم، فما تكلموا في أحد ممن شارك، ولا طعنوا في معاوية ولا أحد أبدا، ولا في عمرو، إنما يطعن الحاقدون. لكن الصحابة أحد طعن على عمرو بن العاص وأخرجه من الصحبة، أحد طعن في معاوية وأخرجه من الصحبة، أحد طعن في أبي سفيان، زلة وانحراف منهج الإسلام العظيم العظيم به يفرق بين أئمة الهدى وأئمة الهوى والضلالة، به يفرق بين المعصوم وغيره. إذن ما في، إذن لابد أن تكون معصوما، لأنك إذا تفرق بين زلة وانحراف فمعناه إيه؟ أن الكل انحراف، معناه أن ما في زلة، معناه أن شرط السلف أن يكون معصوما. يبقى إذن رجعنا إلى عقيدة الرافضة في عصمة الأئمة، فعندنا عصمة الأئمة، فمن لم يفرق بين الزلة والانحراف لزمه عقيدة الروافض عصمة الأئمة، عصمة الأئمة. ولهذا ما عندهم شيء، جماعة اللقاب وش ازاي والعبارة والطعن في الشيخ الألباني ومش عارف ايه، وارجع يا رجل ارجع عن هذا. ارجع؟ لن ارجع، لن 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 ارجع، لن ارجع للثناء عن الألباني ما عشت، ولن ارجع عن تخطيئة العبارة ما عشت. انا خاف نتبع العلماء، نخاف من اتباع العلماء، نخاف من هذا؟ أبدا. عبارة ليست سلفية، رجل سلفي حتى النخاع، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ولهذا إذا جاءهم يوصلوا الكلام إلى العلماء الكبار قالوا يطعن في الألباني ويكلاه كمان وحدث فيه نبأ، فرق بين هذا وذاك. بل لا يرضى أبدا الحدادية بكلامنا هذا، إنما يرضى إنما يفرح الحدادية بكلامكم أنتم، يقول شوف أدي السلفية هذا ولو السلفي، من أجل أن هذا أخطأ جعلوا الخطأ هذا منهج السلف. إنما ليسلك العالم من أيدي الحدادية هذا هو الذي يقلق مضاجعهم. ثم كيف نرضى بكلام أناس أصلا يرون أن العبارة من دقيق فهم السلف؟ فكيف يكون الخصم حكما؟ كيف يكون هذا هو الخصم أصلا، هو الحكم، هو الخصم أصلا يرى أن العبارة صحيحة ويرى هذا، إذن كيف يحكم؟ لكن حكم من يصح حكمه، لكن تحكم من يرى أصلا أن العبارة سليمة صحيحة؟ نعم. ما نعم ما أنت تختصر لما تقول هات هذا إسلام يقرأ، أدي موضع هذا الإسلام يقرأ عشان الإخوة اللي بتتابع أيضا. نسأل الله إخواني ألا نخرج عن طريقة علمائنا ومنهج الأمة إلى أن نلقاه، نسأل الله هذا، نسأل الله هذا. نعم. ولعلنا إن شاء الله قريبا نشرح أيضا اعتقاد أبي حنيفة رحمه الله من كلامه، اعتقد أبي حنيفة أيضا رحمه الله في مسائل الدين، اعتقد أبي حنيفة في التوحيد، في القدر، في الصحابة، في الصفات، أسماء وصفات، في نبذ لأهل الكلام، في اتباع السنن. إن شاء الله بإذن الله نشرح اعتقاده بإذن الله. هو لم يصنف يعني اعتقاد في أبي حنيفة اعتقاد يعني منقول عنه، لكن إن شاء الله لعلنا نجمع اعتقاد من كتبه ومن كلامه رحمه الله تعالى ليكون هذا اعتقاد أبي حنيفة ويكتب هذا إن شاء الله. نعم نعم أي نعم أي نعم نعم. والله هذا يحتاج تحقيق في النسبة نفسها، البعض يقول أن هذا ليس إنما هو منسوب، لكن الله أعلم، يحتاج تحقيق. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يزيد في آخر عقيدته وأن خير القرون القرون الذي رأى رسول الله القرن الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعملوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر وتفضيل عمر على عثمان وعثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا مأثورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين. من الصابح
أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة والفضل في الدين. نعم.
من الصحابة والتابعين والتابعين. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة وليس بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق. ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة.
يعني أهل المدينة، وذكر أعلى أئمتهم الإمام مالك، وأهل مصر وذكر أعلى أئمتهم الليث، وأهل العراق وذكر أعلى أئمتهم أبو حنيفة وحماد بن زيد، وذكر الشافعية وأحمد، وهكذا ذكر الأئمة. فمن جملة هؤلاء الأئمة العظام أبو حنيفة، فلو لم يكن أبو حنيفة على اعتقاد السلف رحمه الله ما ذكر هذا. نعم، مواضع يعني عديدة إن شاء الله كثيرة، لعلنا إن شاء الله نفرد الاعتقاد بحنيفة أيضا مجلسا ونذكر في هذا الاعتقاد بإذن الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يعني أحمد بن حنبل: إنما نبل عند الأئمة اتباع الحديث والسنة، وكذلك الشافعي والإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا باتباع، إنما نبلوا في عموم الأمة. وقبل قولهم لما وافقوا في الحديث في لما وافقوا فيه الحديث والسنة، وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو اعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها.
تمام، واضح. لما تقول ما في هؤلاء الأئمة في المواضع التي خالفوا فيها السنة، ليه بقى؟ لمصادمة السنة، للخروج عن الأصل، لأنهم لا يرونها من مصدر استدلال، لأنهم لا يرون العمل بخبر الآحاد، ولماذا؟ لأنها ما وصلت خفيت، لأنها وصلت وضعفت، لأنها وصلت صحيحة لكن أولت، أي سبب من هذه الأسباب؟ نعم نعم. ما قرأنا؟ نعم ده قرأنا.
يقول القول الثاني قوله ودليل على أنه الدليل عليه أن أئمة السنة وخير الأمة بعد فحص النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع أحدهم منهم كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يورد مالك رضي الله عنه موفق منها شيئا كما أورده الزهري وأمثاله، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يعتبروا بنقل المشكلات، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة وما نقلوه وما صنفوه.
نعم، إذا بيمدح مصنفاته وكلامه. أيوة محمود. وقال ما هو هذا اللي نسبه للكتاب؟
سألت أبا حنيفة عما يقول لا أعلم رب في السماء أو في الأرض، قال هو هذا
كتاب البلخي والذي نسب إليه الكتاب، فيكون مثلا ذكره عن أبي حنيفة وهو عالم به. نعم، شوف كده الخميس في كتاب عقيدة أبو حنيفة. نسبه يعني قال منسوب على كل، حتى ولو هو من بعض تلامذته أو كذا، فإن نصوصه معتمدة، فإن نصوصه معتمدة عند الأئمة، سواء هو الذي كتب أو أنه هو الذي كتب عنه كتب عنه، فإن النصوص ثابتة. أي نعم، يعني صحة صحة القول فيه لأبي حنيفة ولو لم يصح الكتاب لأبي حنيفة، فإنما فيه منسوب صحيح عليه الأئمة نعم. أظن صحيح، أظن هذا موضع أيضا ذكر الشيخ الألباني في هذا. أي نعم، أظن هذا الموضع في مختصر العلوم أيضا ذكر في مسألة النسبة. شوف كذا موضع الشيخ. قال ها لا، هو يبدو انه رواية لا تصنيفه، يبدو انه مش يبقى تصنيف. نعم أكمل، فهذا صريح. المهم أن النسبة، يعني الكلام في النسبة أنت. ما يقول إيه؟ اللي هو طبعا عموما جمعوا الكلام فيها، جمعوا يعني جمعوا اينا جمعوا خلاص جمع فيها محمود.
قال ابو مطير سمعته
طيب سألت. إذا ليس تصنيفه يبقى منقول كلاما. طيب ما هو الكلام في التصنيف؟ طيب تمام ذكر الاعتقاد يبقى هو مش تصنيف يبقى ليس تصنيفه لكن نقل له ماشي ايوه صحيح ما هو كلام احنا مش مختلفين كلام الموجود هذا كلام ابو حنيفه لكن نسبه هل يعني هل صنفه ابو حنيفه طيب ما هذا الكلام جمعوا في كلام يعني يطمان له نعم لان هو يعني الاقرب ان ابو حنيفه لم يصنف شيئا المصنفات حتى مسند ابي حنيفه موجود ومشهور هذا ايضا من الروايه عن ابي حنيفه يعني مجمع مثل مسند الشافعي فالشافعي لم يضع ايضا مسندا صنفه لكن هذا أخذ من كتبه رحمه الله تعالى كذلك أيضا مسند أبي حنيفة هذا أيضا أخذ من روايات موجودة في الكتب كذلك الفقه الأكبر نعم فهو كلامه رحمه الله تعالى كان كلام يعني في التصنيف نعم فالله أعلم أن أبي حنيفة لم يصنف شيئا أصلا ليس له شيء من التصنيف نعم